الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نشرة المساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. الاحتلال يقتحم مقر وزارة المالية برام الله قبل قليل، ويصادر أجهزة تسجيل الكاميرات بالتزامن مع اندلاع مواجهات متفرقة في الضفة الغربية. تشييع شهيد ارتقى برصاص الاحتلال غرب الخليل، والاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية عفرة بمحيط رام الله. الداخلية التونسية تكشف تفاصيل اغتيال المهندس محمد الزواري في تونس من قبل الموساد الإسرائيلي. من العناوين للتفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتحمت جبات الجيش الإسرائيلي قبل قليل مقر وزارة المالية الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسلنا باقتحام جبات الجيش الإسرائيلي لحي المصايف شمال المدينة ومحاصرة مقر وزارة المالية. وأشار إلى تواجد عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وعشرات الجنود بمحيط المقر، حيث شرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. كما اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة وفا الإعلامية التابعة للسلطة الفلسطينية وشرعت بعمليات تفتيش فيها. هذا واندلعت مواجهات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بين نشطاء فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين. ففي قرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله أصيب 4 شبان بجراح متفاوتة خلال المواجهات، بينما أصيب آخرون بحالات اختناق في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. ويأتي تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته واعتداءاته في الضفة الغربية وخاصة رام الله بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت جنود ومستوطنين إسرائيليين قبل مستوطنة عفر برام الله. في هذه الأثناء يواصل جيش الاحتلال اليوم الثاني البحث عن منفذي عملية مفترق مستوطنة عفر التي وقعت قبل يومين والتي أصيب خلالها 6 مستوطنين. أحمد العمريطي والتفاصيل.
يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي فرض إجراءات مشددة على محافظة رام الله ومحاصرة المدينة عبر نصب حواجز عسكرية على مداخلها بحثا عن منفذي عمليات عفرة. قوات الاحتلال وفي ساعات متأخرة من الليلة الماضية أغلقت حاجز عطار شمال مدينة رام الله وأطلقت عددا من القنابل المضيئة في الأجواء قبل أن يقتحم الجنود عدة محلات تجارية في بلدة بيرزيت القريبة. فيما شملت هذه المداهمات اقتحام جيش الاحتلال لمقر وكالة وفا واستجواب الموظفين فيها.
فجأنا بقوات كبيرة من الجيش اقتحموا البيت، طبعا كان معهم معدات كبيرة يعني على أساس موضوع فتحوا كل الأبواب بالقوة.
دخلوا على المكاتب الإدارية، ومن ثم بعدها نزلوا هون على قاعات التحرير ومقر الإدارة العامة للتصوير، اقتحموا مقر الإدارة العامة للتصوير، وبعدها أجوا علينا على قاعة التحرير. في قاعة التحرير يعني إحنا كنا متواجدين هناك، طلبوا من الجميع البقاء في أماكنهم، عدم مغادرة المكتب.
هذه العملية صفعة بوجه أي جهة كانت تريد حرف بوصلة الشعب الفلسطيني عن وجهتها الحقيقية، وهي كذلك تأكيد على هوية الشعب الفلسطيني ووجهته بكنس المحتل وملاحقة قطعان مستوطنيه، كما يشير الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي.
يجب أن يفهموا أن المقاومة موجودة بسبب وجود الاستيطان وبسبب وجود الاحتلال وبسبب وجود الظلم ونظام الأبرتايد العنصري. هذه التهديدات لن تخيفنا كفلسطينيين ولن تؤثر في عزمنا ولا عزيمتنا.
رغم التنسيق الأمني المستمر والقوي بين أجهزة الاحتلال وأجهزة السلطة، إلا أن هذه العملية تعد امتدادا استراتيجيا نوعيا لسلسلة العمليات الفدائية في الضفة الغربية، كما يرى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عمر شحادة.
الشعب الفلسطيني يعبر كل يوم عبر شتى أشكال المقاومة بما فيها هذه العملية الأخيرة بأن ضرب المقاومة هو الضرب الذي يؤمن به الشعب الفلسطيني.
استمرار الاقتحامات الإسرائيلية يشكل خرقا فاضحا للاتفاقيات الموقعة كافة، ويعتبر تجاوزا لكل الحدود بشكل لا يمكن السكوت عليه بعد الآن، فيما قالت الرئاسة الفلسطينية إنها ستتخذ الإجراءات والقرارات التي تحمي وتخدم مصالح شعبنا، خطوات طال انتظارها. فهل ستخرج من طور التصريحات والتهديدات الإعلامية إلى التطبيق الفعلي؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
إلى ذلك، شيعت جماهير محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد عمر حسن عواد 27 عاما في مسقط رأسه ببلدة إذن غرب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشهيد عواد بزعم عدم انصياعه لأوامر الجنود بالتوقف في منطقة الرأس القريبة من جدار الفصل العنصري غربي البلدة أثناء قيادته لمركبته في المكان الذي اقتحمته قوة عسكرية إسرائيلية. وانطلقت مسيرة التشييع من المستشفى الأهلي بمدينة الخليل وصولا إلى منزله في بلدة إذنة، وألقيت نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مسجد قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، ومنعت سدنة المسجد من العمل داخله. وفاد مراسلنا ضباطا من شرطة الاحتلال اقتحموا مسجد قبة الصخرة وقاموا بمنع سدنته من العمل، وأشار لأنه فيما بعد عاد سدنة المسجد للعمل بعد إيقاف الاحتلال لهدم واقتحامهم للمسجد. دشنا مستوطنون من جماعة ما تعرف جبل الهيكل، وفي اليوم الأخير لعيد الأنوار حانوكا مذبحا جديدا بالقرب من ساحة البراق، وذلك بهدف أن يتم نقله مستقبلا إلى ساحات المسجد الأقصى لتقديم القرابين. وحاول النشطاء تقديم وذبح القرابين في إحدى الحقائق التوراتية الاستيطانية العامة الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى، حيث سمح لهم بأداء جميع الطقوس، لكن دون أن تسمح لهم ما تسمى ببلدية الاحتلال في القدس ذبح القرابين في الحديقة التوراتية. أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري أن جهود مقاومة تسريب عقارات مدينة القدس للهيئات الاستيطانية الإسرائيلية تتم عبر هيئات ومؤسسات مقدسية دينية وأهلية بحتة. أوضح صبري أن الهيئة الإسلامية العليا ما زالت متداعية لهذا السبب، وقد شكلت لجنة خاصة بالبيوت والعقارات لصد النزاعات بين ورثة العقارات، والتي تعد أحد المداخل المهمة لتسريبها للمستوطنين. صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع تقصير مدة اعتقال الأسرى والإفراج المبكر عنهم. وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القانون الذي قدمه عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا صوت لصالحه 57 من أعضاء الكنيسة ورفضه 17 آخرين. وينص القانون على منع الإفراج المبكر والمشروط عن الأسرى الفلسطينيين، كما يمنع تخفيض ثلث المحكومية عنهم. طلب أهالي الأسرى في الاعتصام الأسبوعي لهم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال والضغط على الكيان لتطبيق القوانين الدولية المعنية بحق الأسرى. فاطمة دويك والتفاصيل.
لا حقوق ولا إنسانية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يصونها الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع انتهاكاته بحق الأسرى وذويهم، الذين يرفعون أصواتهم عالية منذ عقود داخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسمعها المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان.
التسعينات وأنا بعاني من التسعينات، والله أولادي الأربعة انسجنوا أيام الانتفاضة الأولى لغاية اليوم. يعني الأم العربية كلها مش شاعرة فينا، مش سألين فينا أبدا، إحنا عالم تاني عنهم، وهذا حرام عليهم، حرام عليهم إنه يتركونا هيك إحنا يعني بدون سند، لازم يسندونا إحنا يعني.
المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى طارق أبو شلوف طالب المؤسسات الدولية بتحمل كافة مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
نقول على المؤسسات أن تتحمل المسؤولية الكاملة، المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية اتجاه قضية أسران البواسل، ونذكر بأن قضية الأسرى الفلسطينيين ليس قضية فلسطينية فحسب، بل هي قضية دولية وأقليمية، ومن أجل حمايتها يجب متابعة ما يحدث في داخل السجون الإسرائيلية للحد من طبيعة هذه الجرائم.
الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة شهد حضورا تضامنيا من قبل القوى الوطنية والإسلامية الذين دعوا إلى غضب جماهيري عربي وإسلامي في وجه الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء معاناة الأسرى. والكلمة للمتحدث باسم لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية نشأت لوحيدي.
اليوم نقول لكل العالم آن الأوان لكي تنفضوا عنكم غبار هذا الصمت والتخاذل أمام الماكينة العنصرية الإسرائيلية التي تسعى لإبراز الشعب الفلسطيني كإرهاب. الإرهابيون الحقيقيون هم الذين تسببوا في استشهاد 63 أسير فلسطيني بفعل الإهمال الطبي.
كثيرة هي الوقفات التي تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، وكثيرة هي القوانين والحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الأسرى، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بها عرض الحائط.
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سلطان عمان قابوس بن سعيد أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية في أجواء البلاد. وأشار نتنياهو لأنه ما زال يتعين الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية لكي يكون بإمكان الشركة إلعال تسيير رحلاتها إلى الهند وجنوب شرق آسيا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. شركة توزيع الكهرباء تدعو لترشيد الاستهلاك.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. كشفت وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم تفاصيل اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، أحد رواد مشروع الطائرات بدون طيار بكتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عدد من قيادات وزارة الداخلية مساء اليوم للكشف عن تفاصيل اغتيال الزواري والتي تمت في ديسمبر 2016، وبررت التأخير لصمت استراتيجي كما أسمته من المؤسسة الأمنية لاستدراج الأشخاص الذين نفذوا العملية. توفد المئات من أصحاب المنازل المدمرة في العدوان الإسرائيلي عام 2014 للسكن مجددا في مدارس وكالة الأنروا بسبب عدم دفع الوكالة بدل الإيجارات منذ عدة شهور. وأكد الناطق باسم العائلات المدمرة منازلهم عام 2014 محمد أبو شباب أن أكثر من 1600 عائلة من قطاع غزة من المدمرة منازلهم قد بدأوا بالتوافد لعدد من مدارس الأنروا للعيش والمبيت فيها بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم ولم يدفع لهم إيجار المنازل منذ 6 شهور. حسام شبلاق والتفاصيل.
بعد تنصل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من دفع الإيجار لأصحاب المنازل المدمرة في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 منذ 6 أشهر، توافد المئات من أصحاب تلك المنازل للسكن في مدارس وكالة الغوث بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم ولم يدفع لهم إيجار المنازل منذ 6 أشهر. الناطق باسم العائلات المدمرة منازلها محمد أبو شباب أكد أن أكثر من 1600 عائلة من قطاع غزة من المدمرة منازلهم قد بدأوا بالتوافد لعدد من مدارس الأونروا للعيش والمبيت فيها. وقال أبو شباب إن الأونروا تتذرع أن لديها أزمة مالية وتماطل بدفع بدل الإيجار منذ 6 أشهر، وأن خطوات الأهالي تأتي للفت الانتباه والدفع بالأونروا لإيجاد حل عاجل لتلك العائلة، مشددا على أن الاحتجاجات لن يكون هدفها تخريب التعليم في المدارس. أبو شباب بيّن أن العائلات التي هجرت قد تسكن في 15 مدرسة موزعة على أرجاء القطاع، مبينا أن العدد الأكبر من المتضررين من أبراج الندى وعزبة بيت حانون. وكان موظفو وكالة الغوث واللاجئون في قطاع غزة قد استقبلوا المفوض العام للأونروا بيير كريمبول ونائبه والوفد المرافق له الذي وصل إلى غزة عبر حاجز بيت حانون، استقبلوهم بمسيرات حاشدة أمام مقرات الأونروا الرئيسية المنتشرة في القطاع تعبيرا عن رفضهم لكافة القرارات التي تم اتخاذها بحق عدد من الموظفين والمواطنين خلال الأزمة المالية للوكالة. زيارة المفوض العام للأونروا إلى غزة تأتي بعد جملة من الأزمات وعلى رأسها أزمة الموظفين التي بقيت مرهونة بتحسن الوضع المالي للوكالة الأممية ولم يتخذ بها قرارات حتى اللحظة.
بدوري قال مفوض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بيرك رامبول إنهم نجحوا في تقليص العجز المالي من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار فقط. أكد كرامبول خلال مؤتمر صحفي نظمه بمقر الأونروا الرئيس في مدينة غزة أن وكالة الغوث نجحت في التغلب على أكبر عجز مالي في تاريخها، خاصة بعد وقف أمريكا موازنتها العامة بنحو 300 مليون دولار خلال العام الجاري. وأشار لأن العجز المالي للأونروا كان منذ بداية العام 446 مليون دولار قائلا من غزة أقول نجحنا هذا العام رغم قطع المساعدات أن نتخطى هذا العجز. قال أمين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون إن تهديدات الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي لا قيمة لها، وأن ما تقوم به السلطة التنفيذية في فلسطين تغول على باقي السلطات والقانون، وأكد المدهون أن المجلس التشريعي ينحل في حالة وجود انتخابات فقط، مشددا ضرورة أن يتم إصلاح الحياة السياسية في فلسطين. المزيد من التفاصيل ومحمد بكرون.
الرئيس محمود عباس يهدد بحل التشريعي، فيما يعقب أمين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون على تهديدات عباس بحل المجلس التشريعي بالقول إن المجلس مؤسسة منتخبة من الشعب ومكلفة بشؤونه وممارسة السلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه ليس هناك في القانون الأساسي أو وثائق منظمة التحرير ما يشير إلى إمكانية حل التشريعي من أي شخص أو أي جهة أخرى.
القانون الأساسي الفلسطيني والمعدل جاء في هذا الإطار واضح، ولم يمنح رئيس السلطة ولا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أي الصلاحيات بحل المجلس التشريعي حتى في إعلان حالة الطوارئ، وهذا لم يكن إلا نتاج لمناقشات حركة فتح في المجلس التشريعي السابق. حركة فتح والتي كانت الأغلبية في المجلس التشريعي السابق أقرت تعديل على المادة 47 بحيث أنها أرادت أن تتخلص من صلاحيات الرئيس في التمديد للمجلس التشريعي، فقالت أنه في حالة استحالة إجراء انتخابات يكون التمديد بموجب أحكام القانون. إذن المجلس التشريعي لم تنتهي ولايته وفقا للمادة 47 مقرر من القانون الأساسي.
المدهون أكد أن المجلس التشريعي ينحل في حالة وجود انتخابات واستلام الأعضاء الجدد لمهامهم، مشيرا إلى أنه حسب القانون الأساسي فإن ولاية الرئيس أبو مازن منتهية منذ فترة طويلة.
المجلس التشريعي تنتهي ولايته فقط في حالة واحدة، وهو أن تتم الانتخابات وأن يأتي الأعضاء الجدد لأداء القسم الدستوري. أما بالنسبة لمدة ولاية الرئيس فكان المجلس التشريعي القانون الأساسي أيضا واضح في هذا الإطار، وبالمناسبة نوقشت هل نمدد فترة الرئاسة كما نمدد فترة التشريعي بموجب أحكام القانون الأساسي، والإجابة كانت في حينه من قبل نواب المجلس التشريعي في حينه وهم من حركة فتح قالوا لا يجوز أن نمدد للرئاسة، يجب أن تنتهي الرئاسة بانتهاء الأربع سنوات، وإذا أراد الرئيس أن يستمر فليرشح نفسه مرة أخرى لمدة 4 سنوات.
المدهون دعا الفصائل الفلسطينية للضغط على السلطة بعدم اتخاذ أي خطوة للإقدام على حل المجلس لأنه من شأنه تصفية القرار الفلسطيني.
أعتقد لابد ويجب أن يضغط الجميع بهذا الاتجاه، وألا سنصبح أمام خيارات محمود عباس ألا وهي حل المجلس التشريعي الآن، أن يقوم المجلس المركزي باتخاذ قرارات لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني. إذا لابد أن تتحرك فصائل الشعب الفلسطيني كافة بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار فتح الإصلاحي.
يذكر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على إجراء انتخابات برلمانية كل 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات برلمانية جرت عند الفلسطينيين كانت في عام 2006.
قال رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمود الزهار إن حركته متمسكة بتحقيق المصالحة على أساس اتفاق القاهرة ومخرجات بيروت دون المساس بسلاح المقاومة، وأكد الزهار على استمرار العمل من أجل حشد الدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية من خلال الجولة التي يقوم بها وفد برلماني فلسطيني لعدد من الدول العربية والإسلامية.
شرحنا له أوضاع الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وفي غزة، وأكدنا على مشروعية المجلس التشريعي ومشروعية المقاومة في مواجهة الاحتلال ومشروعية التواصل مع وضرورة التواصل مع الدول العربية والإسلامية لشرح قضيتنا ولنيل التأييد.
من جانبه قال المنسق الإعلامي للمسعفين وسائقي الإسعاف المتطوعين خالد الدغمة أن اعتصامهم أمام المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة جاء من أجل المطالبة بتوظيفهم بعد تقديم خدماتهم لفترات طويلة دون مقابل.
اعتصم جميع الأخوة المتطوعين وهم كان يعني عددهم تقريبا من 60 إلى 70 شخص، وأمام المجلس التشريعي المطالبة بحقوقهم، حيث أن يعني الشباب المتطوعين هم لهم عدة سنوات في تطوعهم دون مقابل، يعني ما يعني لم يتم توفير أي فرصة عمل مؤقتة أو عقد أو أي شغلة من هيك من قبل مثلا وزارة العمل أو وزارة الصحة أو شؤون الموظفين. فامبارح كان في وقفة لهم للمطالبة بحقوقهم، وعبر يعني عن غضبهم وعن استنكار دور الحكومة في تهميشهم.
وأشار الدغم أنهم تلقوا وعودا من قبل أعضاء المجلس التشريعي بحل قضيتهم بأسرع وقت ممكن، مبينا أنه في حال لم يتم الاستجابة للمطالب سيصعدون من الاعتصامات.
إن شاء يعني حتى الآن إن شاء الله خير، يعني هم الأخوة في المجلس التشريعي وعلى لسان الدكتور عبد الرحمن الجمال لما حكى يعني مع الأخوة الممثلين عن المناطق حكى لهم أنا تفاجأت بأنه فيه في جهاز إسعاف والطوارئ متطوعين، وأنه ما حدش بلغنا بهيك موضوع أنه فيه متطوعين بحاجة إلى وظائف. يعني قال أنا استغربت أنه فيه متطوعين في جهاز إسعاف والطوارئ، فحكى لهم إن شاء الله خلال الأسبوع حناقد في الجلسة الخاصة اللي هو للمجلس التشريعي، قال إحنا راح نتطرق لموضوعكم ونتحدث فيه بشكل خاص، وإن شاء الله الأحد القادم حيكون في رد. فإن شاء الله يعني إحنا يعني بجميع الأخوة المتطوعين بننتظر الرد من الأخوة في المجلس التشريعي.
قال رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة إن بلديته حريصة على تطوير المدينة بما يضمن حياة أفضل وأسهل للمواطنين، موضحا أن الحصار والانقسام أثر سلبا على المشاريع.
تسعى بلدية خان يونس جاهدة لتخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في نطاق مدينة خان يونس، وبالتأكيد من الأهداف الاستراتيجية التي نسعى لها في البلدية هي تجويد الخدمة المقدمة للمواطن وتقديم خدمات جديدة.
أوضح القدرة أن البلدية تعمل الآن على تطوير شارع القدرة بحي الأمل، والذي من شأنه تخفيف الازدحام المروري في الكثير من الشوارع القريبة منها، علاوة عن تقديم خدمات صرف صحي وشبكات أمطار جديدة.
نتحدث عن شارع القدرة في منطقة حي الأمل، حيث شرعنا منذ حوالي شهر بإعادة تأهيل هذا الشارع الحيوي والمهم والذي يربط منطقة شمال حي الأمل بالمنطقة الجنوبية لحي الأمل، عدا عن أنه يربط جزء كبير من منطقة حي الأمل بشارع عمر المختار المؤدي إلى طريق البحر، والذي من شأنه أن يخفف كثير من الازدحام، عدا عن تغيير كل شبكة المياه وتجويدها وتحديثها وإضافة شبكات مياه للأمطار وتغيير شبكات الصرف الصحي. بالتأكيد سيشكل تجهيز الشارع نقلة نوعية ويؤدي إلى تحسين الخدمة ويؤدي إلى تسهيل حياة السكان في المنطقة وفي الشارع. نحن بإذن الله على موعد منتصف فبراير المقبل من عام 2019 بإذن الله سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل الشارع.
نظمت وزارة شؤون المرأة المؤتمر الختامي لفعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان التهجير القسري للمرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة، حيث تم مناقشة ما تتعرض له المرأة الفلسطينية. وأشارت وزير شؤون المرأة هيفاء الأغا لفعاليات الحملة وجهود الوزارة في الدفاع عن حقوق المرأة.
خلال 16 يوما أجرينا كثير من المقابلات، كثير من اللقاءات، الدورات في خمس جامعات وفي خمس مدارس ثانوية نتحدث عن المرأة، فيلم في عدد من الأفلام، في عدد من اللقاءات، المسيرات، أطلقنا مسابقة شبكتنا لأفضل منتج إعلامي يتحدث عن النوع الاجتماعي. أيضا أردنا تغريد، غردوا الشباب والصبايا، وصل التغريد إلى 2,260,000 مشاهد.
الخبر الأخير، طالب الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء في محافظات القطاع محمد ثابت المواطنين في غزة بالضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الفترة الحالية تزامنا مع برودة الطقس، مؤكدا أن المولدات تعمل بشكل جيد. وبين ثابت أن المواطنين في غزة يزيد تعدادهم عن 2 مليون نسمة لاحظوا إرباكا في ساعات وصل الكهرباء، وهو ناتج عن زيادة الطلب على الكهرباء بفعل المنخفض الجوي الأخير، مشيرا إلى أن نسبة العجز كانت بسيطة في اليومين الماضيين بسبب انخفاض درجات الحرارة. إلى العناوين. جبات الجيش الإسرائيلي تقتحم مقر وزارة المالية برام الله وتصادر أجهزة تسجيل الكاميرات بالتزامن مع اندلاع مواجهات متفرقة في الضفة الغربية. تشييع شهيد ارتقى برصاص الاحتلال غرب الخليل، والاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية عفرة بمحيط رام الله. الداخلية التونسية تكشف تفاصيل اغتيال المهندس محمد الزواري في تونس من قبل الموساد الإسرائيلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع